والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
هذه السورة العظيمة سورة المزمل مما نزل في مكة، فهي من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، قال الحسن وعكرمة وعطاء وجابر أنها نزلت بمكة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة إلا آيتين، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. والآية التي بعدها فإنها نزلت بالمدينة، وقيل نزلت بمكة إلا الآية الأخيرة منها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، الآية نزلت بالمدينة. يقول المفسرون رحمهم الله هذه الآية العظيمة نسخ آخرها أولها، فالنسخ في الآيات قد يكون في سور أخرى أو آيات في سورة تنسخها آيات في سورة أخرى سوى هذه السورة، فالآيات الأول منها نسختها الآية الأخيرة منها، وكان بين أولها وآخرها قيل سنة وقيل ستة أشهر وقيل أكثر من 10 سنين. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فصلى 13 ركعة منها ركعة الفجر، فحذرت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل، أخرجه أبو داود والبيهقي في السنن. وعن جابر رضي الله عنه قال اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا سموا هذا الرجل اسما تصدون الناس عنه، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كاهن، قالوا ليس بكاهن، قالوا مجنون، قالوا ليس بمجنون، قالوا ساحر، قالوا ليس بساحر، فتفرق المشركون على ذلك، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فتزمل في ثيابه وتدثر فيها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا أيها المزمل الآيات. قريش اجتمعوا بأجل أن يلصقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم اسما ينفر الناس منه، فقالوا قال بعضهم لبعض نقول كاهن، قالوا ما ينطبق عليه أن يقال كاهن، يكذبوننا الناس وهم يتحاشون أن يكذبهم الناس كما فعل أبو سفيان لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، يقول أحببت أن أقول فيه ما ليس فيه لكن خشيت أن يكذبني من معي، فالكذب عار. قال بعضهم لبعض نقول مجنون، قالوا ليس بمجنون، الجنون واضح بين ما ينطبق على محمد الذي يلقب بالصادق الأمين في الجاهلية. قالوا نقول ساحر، احذروه لأنه ساحر. قال بعضهم لبعض ليس بساحر، السحر وصفته ما تنطبق على محمد، فما وجدوا شيئا يقولونه في النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه من الأوصاف الذميمة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن ينطبق عليه السحر أو الكهانة أو الجنون، لأنه ينزل عليه الوحي من السماء من الله جل وعلا، وخلقه عليه الصلاة والسلام أفضل خلق يتصف به بشر، فكيف يقال عنه ساحر أو كاهن أو مجنون؟ والله جل وعلا قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم، وكان خلقه صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها القرآن. يقول الله جل وعلا مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الوحي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا أيها المزمل، المزمل أصلها المتزمل، فأدغمت التاء في الزاي وصارت المزمل، وصارت الزاء مشددة بحرفين. والمزمل والمتزمل المتلفلف بثيابه أو المتحمل شيئا ما، ولهذا يقال للراحلة التي عليها المتاع والأثاث زاملة، والزوامل التي تحمل، وزاملة النبي صلى الله عليه وسلم ناقته. يا أيها المزمل يعني المتحمل أو المتلفلف بثيابه، المشمر أو المغطي نفسه بثيابه. فقيل المتزمل بثيابه يعني متلفف بثيابه أو بفراشه وغطائه، زملوني زملوني، كما ورد أنه قال لأهله عليه الصلاة والسلام لما رأى الملك لأول مرة ولثاني مرة أصابه الرعب والخوف منه، فجاء يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام يقول زملوني زملوني يعني غطوني. وقيل المتزمل والمزمل يعني المتحمل. وش ماذا متحمل؟ متحمل النبوة، فهي حمل ثقيل وحمل عظيم. المزمل المتحمل لأمر عظيم، قم له، استدعي هذا الحمل الجد والعمل ليل نهار والعبادة لله جل وعلا شكرا على هذه النعمة. يقول المفسرون في أول الأمر خطب النبي صلى الله عليه وسلم بيا أيها المزمل ويا أيها المدثر. والمزمل ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما يتوهم البعض، فليس من أسمائه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو صفة، مثل ما يقال يا أيها الراكب، يا أيها النائم، يا أيها الماشي. ينادى الشخص بما هو متلبس به من صفة. مثلا أنت تريد أن تخاطب رجلا معه نعاس تقول يا أيها الناعس، أو تريد أن توقظه فتقول يا أيها النائم. النائم اسم من أسمائه؟ لا. فلذا قال بعض المفسرين إن المزمل ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينادى بالصفة التي هو فيها أول الوحي، ثم نودي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، جاءت في آيات كثيرة من القرآن. قالوا هناك فائدة في المنادات بالصفة التي عليها الشخص، أولها الملاطفة. الملاطفة يعني أنك لست عاتب على هذا الشخص ولا تريد أن تلومه أو توبخه، تناديه بصفته التي هو عليها، كما نادى النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه لما جاءه وقد نام في المسجد حينما تغاضب مع فاطمة رضي الله عنهما، ووجده نائما في المسجد وقد علق التراب على جسده، فقال قم أبا تراب، قم أبا تراب. ونادى النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة مرة فوجده نائم فقال يا نومان. فينادى المرء بحسب حاله وصفته من باب اللطافة، يعني أني ما أريد عتابك ولا أريد مخاصمتك ولا أريد سبك، أناديك بالصفة التي أنت عليها. وفيها قالوا التنبيه لترك هذه الصفة، يا أيها المزمل اترك هذا وقم لربك، قم للصلاة، قم للتهجد، قم الليل إلا قليلا، ما يصلح النوم، الزمن زمن جد وعمل. ففيها اللطافة وفيها التنبيه على ترك هذه الصفة، وكلها تحصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أبا تراب. أبا تراب يتلطف به صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول له ما يليق بك أن تنام على التراب وتترك فراشك وأهلك. يقول الله جل وعلا قم الليل إلا قليلا، قم هذا أمر بقيام الليل. قال بعض المفسرين أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالبلاغ والنذارة قيام الليل قبل أن تفرض عليه الفرائض، فقيل إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل خاص به وبالأنبياء قبله، وقيل بل هو خاص بالنبي بل هو ليس بخاص، بل هو للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء قبله وللأمة. الأمة مأمورة بهذا قبل فرض الصلاة، ثم إن الله جل وعلا نسخ فرضية قيام الليل بعد فرض الصلوات الخمس، وقيل نسخ في حق الأمة وبقي فرضا في حقه صلى الله عليه وسلم، أن قيام الليل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتكريما، ولغيره سنة. أخذ هذا من قوله جل وعلا: إن ناشئة الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أن قيام الليل واجب في حقه صلى الله عليه وسلم، مشروع مستحب في حق الأمة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل في الصلاة إلا قليل، إلا قليلا من الليل نم. ما هذا القليل؟ وضحه بقوله: نصفه أو انقص منه قليلا. قد يقول قائل: كيف يكون النصف قليل؟ ليس بقليل، يقال إنه قليل بالنسبة للكل، لأنه إذا قلنا النصف مع الكامل صار النصف أقل. قم الليل إلا قليلا لك أن تنام فيه. ما هذا القليل؟ نصفه، نم نصف الليل، أو انقص من النصف شيء بأن يكون النوم ثلث، أو زد عليه، أو زد عليه، يعني نم ثلثي الليل زد على النصف ويكون القيام ثلث. وهذا تخيير من النبي من الله جل وعلا لعباده، أنهم يقوم نصف الليل أو ينقص من النصف قليل أو يزيد عليه، يعني يقوم نصف الليل أو ثلث الليل أو ثلثي الليل. ثم إنه كان الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم من حرصهم على أن يستوفوا ما أمرهم الله جل وعلا بقيامه، ولم يكن هناك في ذلك الوقت ساعات تحدد أول الليل وآخره ووقت القيام، فكانوا يقومون كل الليل تقريبا ليستوفوا المأمور، يخشى أنه لو قام ثم نام يكون نومه أكثر من قيامه. تقول عائشة رضي الله عنها ويقول غيرها: قاموا حتى تورمت أرجلهم من طول القيام رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تشققت قدماه. فعند ذلك خفف الله جل وعلا عنهم ونسخ ذلك في آخر آية من هذه السورة العظيمة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه، الآية كما سيأتي إن شاء الله. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، نصف الليل أو انقص من النصف أو زد على النصف. فكان التخيير بين الثلث والنصف والثلثين. ورتل القرآن ترتيلا، لا تقرأ القرآن هل مسرع، وإنما رتله، لأن المرء يستفيد من قراءته بالتدبر والتأمل ومحاولة الاستفادة مما قرأ. ليس المراد النطق باللسان فقط، وإنما المراد الفائدة التي تعود على المرء من قراءة القرآن، وذلك لأن يحصل له تقوى الله والخشوع والتوجه إلى الله جل وعلا وتدبر ما يقول، ويستشعر أن الله جل وعلا يخاطبه بهذا القرآن العظيم فيستفيد من ذلك. سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. أخرجه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها، وقد سألها يعلى بن مالك عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت ما لكم وصلاته، يعني لا تسأل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنك لا تطيقها، وقد عرف أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بالركعة الواحدة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة في قيام واحد، من يطيق هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. وللترمذي قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقول مالك يوم الدين ثم يقف. وفي رواية لأبي داود قالت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية، يعني ما كان يسرد القراءة سردا. وعن جابر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العربي والعجمي، فقال اقرأوا وكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يقيمون حروفه قراءة جيدة لكن يطلبون به ثواب الدنيا ولا يتأجلون النفع الذي يحصل من القراءة، بل يحاولون أن يأخذوه في الدنيا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما قال له رجل إنه قرأ المفصل في ركعة أو في ليلة، قال هذا كهذ الشعر. قال رضي الله عنه لا تنثروه نثر الدقل، يعني لا تنطق به كلمة كلمة كل كلمة وحدها بل آيات، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. والمقصود من الترتيل هو استحضار القلب لتأمل وتدبر ما يقرأ، لا مجرد إخراج الحرف من مخرجه وضبط هذا، بل هذا إذا تيسر فهو حسن، وإذا لم يتيسر فليس بلازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وفي رواية ويتعتع فيه له أجران. والقراءة مع التعتعة لمن يشق عليه كالذي يتهجاه وهو أو هو غير عربي له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة، وأما الذي يجيده إجادة حسنة فذاك مع السفرة الكرام البررة الذين هم الملائكة المقربون. ولا ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن ليثاب عليه في الدنيا أو ليسأل الناس به أو نحو ذلك، فهذا صفة من لا خلاق له، من يريد ثواب الدنيا ولم يرد الآخرة. ورتل القرآن ترتيلا، فالقراءة بالترتيل يثاب عليها المرء ما لا يثاب على كثرة القراءة بدون ترتيل، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ مسرعا وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، فمن يمكن أن يتدبر ما يقول مع الإسراء فلا بأس عليه بهذا، لكن المنهي عنه هو الإسراع بدون تدبر ولا تأمل، بس يقرأ مهمته إخراج الحروف والإسراع في إكمال الصفحة والبدء في الصفحة التي تليها وهكذا، هذا هو المنهي عنه. أما أن يقرأ مسرعا أحيانا مع التدبر والتأمل فهذا كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحيانا يسرد وأحيانا يقطعها كما سمعنا في الأحاديث.
يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل، وينهض إلى القيام لربه عز وجل كما قال تعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك
صلاة الليل النافلة أفضل من صلاة النهار، وكما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، ذلك لقوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل هي القيام من الليل بعد رقدة، يعني ينام ثم يقوم يصلي، لما؟ أولا لأن صلاة الليل سر بين العبد وبين ربه في بيته في داره، ما يخرج للناس نصف الليل يصلي. ثانيا أن الجو يكون هادئ، ما يكون فيه مشغلات للقارئ يسمع كذا وينتبه لكذا، يكون همه مع قراءته. ثالثا أنه يكون مستريح بعد هذه النومة الرقدة، يقوم مستريح، بخلاف ما إذا كان في أول الليل فهو بعد تعب النهار. فالناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، والله جل وعلا يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني أكثر تواطؤ بين القلب واللسان، يكون اللسان يقرأ والقلب يتدبر ويتأمل. وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على صلاة التراويح ودخل ووجد الناس يصلون بصلاة إمام واحد، قال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، يعني بدعة لغوية أنها ما كانت موجودة وأوجدها رضي الله عنه، وإلا ففي الأصل هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها. التي يقومون لها ما هي؟ صلاة أول الليل، والتي ينامون عنها صلاة آخر الليل، فصلاة آخر الليل أفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم غالب وتره آخر الليل في السحر، وقد يوتر عليه الصلاة والسلام أحيانا أول الليل. تقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. يعني غالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم السحر، وكان أحيانا يوتر أول الليل إذا كان مسافرا أو لعذر أو نحو ذلك، وأحيانا يكون وسط الليل، وأحيانا يكون آخر الليل. وغالب وتر عليه الصلاة والسلام هو وقت السحر، ووقت السحر هو ما كان قبيل طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتسحر إلا قبيل طلوع الفجر، مع طلوع الفجر، كما قال زيد رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم بين سحوركم والصلاة؟ قال: قدر 50 آية، يعني ممكن تقول ما بين 5 دقائق إلى 10 دقائق، وأقل من 50 آية، والآيات معروف تختلف قولا وقصرا. وكانوا رضي الله عنهم يهتمون بالقرآن ويوقتون به ويتحدثون به دائما وأبدا على ألسنتهم. نعم.
وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ممتثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل، وكان واجبا عليه وحده كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
مقاما محمودا يعني يحمدك فيه ويغبطك فيه الأولون والآخرون، فهو صاحب المقام المحمود عليه الصلاة والسلام، وصاحب الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها الأنبياء وأولو العزم من الرسل، ويتقدم لها صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها عليه الصلاة والسلام. نعم.
وها هنا بين له مقدار ما يقوم، فقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال ابن عباس والضحاك والسدي: يا أيها المزمل، يعني يا أيها النائم. وقال قتادة: المزمل في ثيابه. وقال إبراهيم النخعي: نزلت وهو متزمل بقطيفة. وقال شبيب بن بشر عن ابن عباس: يا أيها المزمل، قال: يا محمد، زملت القرآن. وقوله
يقول السعيلي رحمه الله: ليس المزمل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما ذهب إليه بعض الناس وعدوه في أسمائه صلى الله عليه وسلم، وإنما المزمل اسم مشتق من حاله التي كان عليها حين الخطاب، كما تقول للرجل مثلا يا أيها الراكب، يا أيها الواقف مثلا، الواقف هذا ما هو اسم له، وإنما تناديه بالصفة التي هو عليها. نعم.
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل، لا حرج عليك في ذلك.
يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل أول المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها نحو من سنة، وقيل 6 أشهر، وقيل 16 شهر، وقيل أكثر من 10 سنين، على القول بأن أولها نزل بمكة وآخرها آية فيها نزلت بالمدينة، ومن المعلوم أن نزولها في مكة كان في مبدأ الوحي، يعني في 3 سنوات الأولى، وهجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعدما أقام في مكة يدعو إلى الله 13 سنة، وقالوا يكون بين نزول أولها وآخرها على القول بأن هذه الآية مدنية ما يزيد على 10 سنوات. نعم.
ورتل القرآن ترتيلا، أي قرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبيره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة رضي الله عنها كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها،
يعني بتطويله القراءة عليه الصلاة والسلام وتمديده وترتيله تكون السورة كأنها أطول من السورة التي هي أطول منها بالقراءة. نعم.
وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة،
هذه قدمها الإمام ابن كثير رحمه الله في أول التفسير، ذكر الأحاديث الواردة بالترغيب في قراءة القرآن وتحسين الصوت فيه وترتيله وتأمله، منها قوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وفي رواية ويتعتع فيه له أجران. نعم.
كما جاء في الحديث زينوا القرآن بأصواتكم، وليس منا من لم يتغن بالقرآن، ولقد أوتي هذا
النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما كان حسن القراءة بالقرآن، قال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، وقال لا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك. مر النبي صلى الله عليه وسلم فسمع أبا موسى يقرأ فوقف يتلذذ بسماعه صلى الله عليه وسلم لقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني عندي أحسن من كذا قراءة، لكن ما دريت أنك تستمع لي رضي الله عنه. نعم.
لقد أوتي هذا،
فيحسن للمرء أن يحسن قراءته وصوته بالقرآن ليشوق الآخرين إليه ويستفيدوا منه. فمثلا بعض القراء لصار يقرأ ما تستطيع أن تلتفت إلى أمر ما، وبعض القراء ما يصرفك إلى قراءته، والقرآن هو هو، لكن تحسينه مطلوب، تحسينه بالقراءة والمواقف وإخراج الحروف من مخارجها.
لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني أبا موسى، فقال أبو موسى: لو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لحضرته لك تحذيرا. وعن ابن مسعود أنه قال: لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر، فقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة.
هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ القرآن من قراءته رضي الله عنه، من قراءة ابن أم عبد الذي هو عبد الله بن مسعود، وقراءة أبي، وقراءة أبي موسى، وقراءة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم، أربعة حددهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أحسن الصحابة قراءة رضي الله عنهم وأرضاهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: جئت معتمرا لأول مرة وبنيتي الاعتمار لوالدة المتوفاة لأنها قد اعتمرت عمرة الإسلام، فهل يجوز لي السفر إلى لأنها لم تعتمر عمرة الإسلام فهل يجوز لي الذهاب إلى جدة وآتي بعمرة لوالدتي؟
أولا نعرف أنه ما يجوز للمرء أن يعتمر عن غيره كائنا من كان وهو لم يعتمر عن نفسه، بل يجب على المرء أن يعتمر أولا عن نفسه قبل أن يعتمر عن غيره، ثم يعتمر إن شاء عن غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حجدت عن نفسك؟ قال: لا. بعدما سأله عن شبرمة من هو؟ قال: أخ لي. قال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فالمرء لا يسوغ له أن يحج عن أمه ولا عن أبيه وهو لم يحج ولو لم يعتمر عن نفسه، فإن كان اعتمر عن نفسه فيعتمر عن من شاء وإن لم يحج، أو حج عن نفسه فله أن يحج عن غيره وإن لم يعتمر. فيصح أن يجمع العمرة والحج وأن يفرد العمرة وحدها والحج وحده. فما دمت أديت العمرة والحمد لله، فما يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى من نواحي مكة. فإن سافرت إلى المدينة أو سافرت إلى جدة أو إلى الطائف أو أي بلد من البلدان القريبة أو البعيدة ثم رغبت في العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عمن شئت. فنقول مثلا للمقيم بمكة: ما يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة وقد اعتمرت قريبا. ونقول للذي يريد دخول مكة: لا تحرم نفسك، ادخل مكة بعمرة.
يقول السائل: أتيت من مصر وكنت أنوي العمرة من المدينة، ولكن عند نزولنا إلى جدة كان معنا أغراض كثيرة جدا، وذهبت بها إلى مكة ودخلت مكة بدون إحرام، ثم ذهبت إلى المدينة وأتيت منها بعمرة، فهل علي شيء؟
الجواب: ليس عليك شيء والحمد لله، لكن الأولى للإنسان إذا أراد دخول مكة أن لا يحرم نفسه، يدخل بعمرة، يدخل مكة بعمرة ويحرم من الميقات. فإن لم ينوي العمرة إلا دون الميقات، كأن يكون جاء إلى جدة بنية يذهب إلى المدينة ما أحرم من الميقات، لأن جدة دون المواقيت كلها، فوصل جدة ولم يحرم لأنه كان ينوي الذهاب إلى المدينة. فلما وصل جدة وأراد أن يدخل مكة كما ذكر الأخ يقول معي أغراض أريد أوصلها إلى مكة، نعم نقول أحرم من جدة وادخل مكة ومعك أغراضك، ثم إذا شئت أن تذهب إلى المدينة تذهب لزيارة المسجد النبوي وتعود من المدينة إلى مكة بعمرة لا بأس. فما ينبغي للإنسان أن يدخل مكة غير محرم وقد جاء من مكان بعيد وهو يريد العمرة، وما دام دمت أنك فعلت هذا ودخلت مكة بدون عمرة وسافرت إلى المدينة ثم أحرمت من المدينة فلا شيء عليك إن شاء الله.
يقول السائل: توفيت أمي ولم تحج، فهل لي أن آتي لها بعمرة من التنعيم؟
إذا اعتمرت عن الوالدة سواء كانت حجت أو لم تحج، اعتمرت أو لم تعتمر، هذا حسن ومن برك بها معروف، تسديه إليها، تهدي لها ثواب العمرة. لكن أخي لا تخرج من مكة وأنت فيها من أجل أن تأتي بعمرة من التنعيم، وإنما إن سافرت كما تقدم إلى أي بلد وأردت العودة من البلد إلى مكة فتعود إليها بعمرة عن والدتك أو عن من شئت.
يقول السائل: نسمع منكم مصطلح أهل السنة والجماعة، فمن هم أهل السنة والجماعة؟
أهل السنة والجماعة، وإذا قيل مذهب أهل السنة والجماعة هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهي الفرقة الناجية. الفرقة الناجية هم السالكون مسلك السلف الصالح، كما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية الذين هم سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته رضي الله عنهم أجمعين. وافتراق هذه الأمة 73 فرقة يعني الفرق الكبار، وإلا فقد تفترق الواحدة الفرقة الواحدة إلى عشرات الفرق، وكل فرقة تكفر الأخرى وتتهجم على الأخرى. وأهل السنة والجماعة هم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ومن سيما أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون الآخرين وإنما يخطئونهم، وأما الفرق الضالة فهم يكفرون من خالفهم. الفرق الضالة من علامتهم أنهم يقولون الفرقة هذه كفار والفرقة هذه كفار، وهكذا كل من خالف طريقتهم كفروه. وأهل السنة والجماعة يخطئون ولا يكفرون إلا من اتصف بالكفر حقيقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، المراد والله أعلم أنهم يستحقون دخول النار، وليسوا كفار مخلدين في النار، وإنما هم يستحقون دخول النار لما معهم من المخالفات الشرعية، ككثير من الطوائف والفرق الموجودة في العصر الحديث، وكانت موجودة من قبل، ووجد بعضها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الخوارج والمعتزلة وجدوا بعد هذا، وهكذا وجدت الفرق بعضها تلو بعض بعد ذهاب العصر الأول العصر المفضل عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقرنه.
يقول السائل: ما حكم من يسب الدين ويسب الله وهو مسلم؟ هل بهذا السب يكفر؟
يحرم على المسلم المرء أن يسب الدين أو يسب الله، لأنه إذا سب الدين أو سب الله كفر وخرج من الإسلام والعياذ بالله، فهو بهذا العمل يخرج نفسه من الإسلام، كما قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. وذلك أن جماعة من المنافقين يتحدث بعضهم لبعض فيقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم. فسمعها مؤمن فحرص فأسرع وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم براءة لذمته، فجاء من قال هذا القول وقال: إن نقول هذا القول نذهب به عنا عناء الطريق، يعني مشقة الطريق، يعني من باب التحدث وإدخال الأنس من بعضنا على بعض، يكون إدخال الأنس بسب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قبح الله القائل. فأنزل الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالواجب على المسلم احترام أسماء الله جل وعلا واحترام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والمؤمنين، ويحذر أن يسب فيضر نفسه، وهو بسبه لا يضر الله جل وعلا شيء ولا يضر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم هم خيار الأمة، فلا يضيرهم سب من سبهم، لكن هذا السب يضر نفسه هو. المتهجم على الرسول أو على أبي بكر أو عمر أو الصحابة رضي الله عنهم ضر نفسه وأهلك نفسه، وإلا فهؤلاء هم الخيار رضي الله عنهم.
يقول السائل: ما هو حد المسافة التي تحتاج فيها المرأة للمحرم؟
مسافة القصر. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، يكون مسافة القصر. أما مثل المسافة القصيرة القريبة هذه لا تحتاج إلى محرم، إذا لم يكن هناك خلوة مع السائق، مع الخلوة محرمة حتى وإن كانت داخل البلد. نعم.
يقول: هل يشترط في المحرم البلوغ؟
ما يشترط، والله أعلم، بعض العلماء يشترط أن يكون رجل بالغ كبير، وبعضهم يقول إذا كان مميز ومدرك فإنه يكفي، مثل ابن 12 13 سنة 14 سنة وإن لم يبلغ فإنه يكفي في المحرمية، والأولاد الشباب والأطفال يختلفون، من الأطفال مثلا من يكون عنده انتباه وإدراك ومعرفة وهو من 10 سنين، ومنهم من قد يصل إلى حد البلوغ وهو لا تمييز عنده.
يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر مع الحمو إذا كان معه زوجته أو أمه؟
الحمو هو قريب الزوج، فلا يجوز للمرأة أن تسافر مع قريب زوجها إذا لم يكن محرما لها، ابن الزوج وابن الزوج وأبو الزوج محرم، وأما أخوه وابن عمه أو زوج الأخت ونحوهم فهؤلاء ليسوا بمحارم، ولا يجوز للمرأة أن تسافر مع غير محرم.
يقول: ما حكم سفر مجموعة من النساء وحدهن؟
ما يجوز أن تسافر النساء وحدهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة من السفر إلا معها محرم، فلا يجوز أن تسافر النساء بدون محرم، وإذا سافرت فتكون آثمة، وإن سافرت للحج أو للعمرة بدون محرم فالحج والعمرة صحيحان كما قرر ذلك كثير من العلماء، إلا أنها تأثم بسفرها بدون محرم، وحجها وعمرتها صحيحان.
يقول السائل: رجل أتى إلى مكة المكرمة بدون نية العمرة، والآن يريد أن يعتمر، فمن أين يحرم؟
إذا كان قد دخل مكة بدون نية العمرة وما قصد، يعني دخل من أجل العمل أو العلاج أو طلب العلم أو زيارة شخص ما أو نحو ذلك، وأراد العمرة فيخرج إلى الحل، يكفيه أن يخرج إلى الحل، يعني إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى الشرائع أو إلى أي ناحية من نواحي مكة من جهته، يخرج إلى الحل يعني خارج أميال الحرم، فيحرم ويدخل مكة بعمرة.
يقول السائل: جئت من البلاد ونويت عمرة لوالدي من الميقات، علما أنني قد أديت عمرة عني، فهل هذا العمل صحيح؟
هذا العمل صحيح وتؤجر عليه إن شاء الله، لأن هذا من البر للوالد أو الوالدة أن تعتمر عنه أو عنها، ما دمت قد اعتمرت عن نفسك أولا ثم جئت من بلدك معتمرا عن والدك فحسب.
يقول السائل: في بلادنا مقرئين خاصين لقراءة القرآن في المآتم، ويتفاوتون في الأسعار بحسب الشهرة، والسؤال: هل مالهم الذي يأخذونه من القراءة حلال؟ وهل يأثم من يحضرهم من قراءة القرآن في المآتم؟
أولا، الاجتماع على قراءة القرآن في المآتم هذه من البدع، لأن القرآن ما نزل ليقرأ في المآتم، وإنما نزل تشريع وبيان لأمور الدنيا والآخرة، ولأجل أن يعمل به المرء لا ليسمعه في مأتم أو نحو ذلك. ثم إن أخذ أجرة على قراءة القرآن سواء كان في مأتم أو غيره، أو مثل ما يفعل بعض الناس جهلا، يأتي للمرء ويقول: اقرأ القرآن كله ختمة عن أبي بخمسمائة ريال أو أقل أو أكثر، كل هذا ما يجوز، لأن قارئ القرآن إذا لم يقصد ثواب الله جل وعلا فلا أجر له. ثم هذا الذي يستأجره ماذا يهدي؟ أنت استأجرت واحد ليقرأ وقبل هو القراءة من أجل أن تعطيه دراهم، ما له أجر تهديه أنت، ما ليس له أجر على قراءته هذه حتى تهدي، بخلاف من تستأجره ليقرأ أولادك أو ليعلم الأولاد من بنين وبنات القراءة والقرآن، هذا لا بأس به، لأنه بذل شيء فيه نفع ينفع الآخرين، وحبس نفسه من أجل أن يعلم الأولاد، فهذا له أن يأخذ الأجرة. ومثل الراقي الذي يقرأ يرقى هذا المريض مثلا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، وأما أن يقال إن المرء يريد الثواب فيستأجر من